بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما ذکره صاحب الکفایت قدس الله نفسه فی الامر الثامن و التاسع امور، اولها ما ذکرنا من انه جعل هذا النزاع جواز الاجتماع الامر بالله و عدم جوازه مبنیاً على وجود ملاکین فی مورد الاجتماع، فالقائل بالجواز یلتزم بتأثیر کل من الملاکین والقائل بالامتناع یلتزم بتأثیر احدهما او بعدم تأثیر شیء منهما اذا کانا متساویین. قلنا ان هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، هذا النزاع نزاع عقلی فی الجواز والامتناع ولا يدور مدار وجود الملاک و عدمه، حتی الاشعری المنکر لتبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد ایزن له هذا النزاع، و ان اجتماع الحکمین فی مولد واحد اذا کان بعنوانین امر ممکن او امر مستحیل. بعد التسالم على ان اجتماع حکمین فی مورد واحد بعنوان واحد امر مستحیل لا یمکن، فالکلام فی المقام فی الجواز والامتناع و هازا اجنبی عن وجود الملاک و عدم وجود الملاک، تکلمنا فی هازا مفصلا. الامر الثانی الذي ذكره في هذا المورد أن التعارض والتزاحم يدوران مدار وجود الملاك في المجمع وعدم وجود الملاكين فيه، إذا كان الملاك موجودا فيهما معا فهو من باب التزاحم، إذا كان أحدهما أقوى يؤثر الأقوى، و اذا کان الملاکان متساویین بناء على الامتناع یسقطان فیکون المورد محکوما بحکم آخر، هذا ایضا لا یمکن المساعدة علیه، و ذالک لما ذکرنا من ان باب التزاحم و باب التعارض اجنبی عن وجود الملاك و عدم وجود الملاك. باب التعارض يرجع الى التكاذب بين الدليلين، ثبوت احدهما يستلزم عدم ثبوت الاخر في مقام الجهل وفي مرحلة الجهل مع قطع النظر عن قدرة المكلف و عدم قدرة المكلف، بل الحكمان في نفسهما ثبوت احدهما يستلزم عدم الاخر، اما لاجل التنافي بينهما ذاتا او التنافي بينهما بالعرض على ما تقدم الكلام فيه. تارة التنافي ذاتي، لا يمكن ان يكون شيء واحد محكوما بالوجوب وبالاباحة، مثلا مباح وواجب غير ممكنين، حرام و مباح لا يمكن، الاحکام الخمسه متضاده، فاذا دل دلیل على وجوب شيء و دل دلیل آخر على اباحه هذا الشيء بعينه فالدلیلان متعارضان، یعنی صدق كل منهما يستلزم كذب الاخر، و من المحتمل ان يكونا كاذبين معا، ولكن احتمال صدقهما معا مفقود لا يحتمل صدقهما، هذا هو التنافي بالذات، وقد يكون التنافي تنافيا بالعرض كما اذا دل دليل على وجوب القصر في من سافر اربعه فراسخ وهو قاصد للرجوع اثناء العشره، ودل دليل آخر على وجوب التمام بالنسبة إلى هذا الشخص، لا تنافي بين الدليلين في ذاتهما، إذ يمكن أن يكون الواجب في حقه الجمع بين الصلاتين الاتيان بصلاة القصر والاتيان بصلاة التمام، ولكنهما متنافيان بالعرز من جهة العلم بعدم وجوب صلاتين على المكلف في يوم واحد. فإذا كان الواجب صلاة القصر فلا يجب صلاة التمام قطعا، وإذا كان الواجب صلاة تماما فلا يجب القصر جزما. فصدق أحدهما مستلزم لكذب الآخر من جهة العلم الخارجي بعدم وجوب صلاتين على المكلف، فكل منهما إذا ثبت ينفي الآخر لهذا العلم الإجمالي. هذا مورد للتعارض. وأما إذا لم يكن تناف بين الدليلين في مرحلة الجعل وفي مرحلة التشريع كإيجاب الصلاة على المكلف وإيجاب إزالة النجاسة عن المسجد، لا تنافي بين هذين الحكمين، يمكن أن يكون ثابتين في القرآن الكريم أو في السنة القطعية أن الحكمين كل منهما ثبت في الشريعة المقدسة على موضوعه المقدر وجوده، لا يستلزم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد عدم وجوب الصلاة، ولا يستلزم وجوب الصلاة على المكلفين عدم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. ليس بين الحكمين تناف وتعاند في مرحلة الجعل والتشريع ليستلزم صدق أحدهما كذب الآخر، بل هما صادقان معا قد يكونان قطعيين، ولكن المكلف قد يتفق أنه لا يقدر على الجمع بينهما في الخارج لضيق وقت أو لأمر آخر، لا يتمكن من الجمع بين الأمرين، بين أن يزيل النجاسة عن المسجد ويصلي معا، إذا صلى لا يتمكن من امتثال الأمر بالإزالة، وإذا أزال النجاسة عن المسجد لا يتمكن من الصلاة، وهكذا مسألة الغريقين مثلا، إذا أنقذ هذا الغريق لا يتمكن من إنقاذ غريق آخر، إذا أنقذ الغريق الثاني لا يتمكن من إنقاذ الأول، أو إذا صرف ماله في أداء دين لا يتمكن من الكفارة، إذا صرفه في الكفارة لا يتمكن من أداء الدين، وهكذا. هذه الموارد التي لا يتمكن المكلف من الجمع بين الحكمين في مرحلة الامتثال، وإلا فلا تنافي بين الحكمين لو كان قادرا لأتى بهما معا. هذا مورد التزاحم الذي ذكرناه. فالتعارض والتزاحم ليس بينهما أي جامع إلا مفهوم التنافي فقط. أما التنافي هناك فهو مغاير سنخا للتنافي هنا. التنافي هناك في مرحلة الجعل يعني التعارض، وفي باب التزاحم لا تنافي في مرحلة الجعل، بل التنافي في مرحلة الفعلية باعتبار عدم الموضوع، حيث إن المكلف غير قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فإما أن موضوع هذا التكليف موجود أو موضوع التكليف الثاني، الموضوعان غير موجودين معا. فالتزاحم والتعارض يختلفان بذلك. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أم لم نقل بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني كما أننا نلتزم بالتعارض والتزاحم، الأشعري أيضا يلتزم بالتعارض والتزاحم. إذا رأى الأشعري روايتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إحدى الروايتين تأمرنا بشيء و روایت الاخرى یرخصنا فی ترکه لا محاله یرا ان روایت این متعارضتان او اذا فرضنا انه لم يتمكن من الجمع بین الازاله و الصلاه لابد یراهما من المتزاحمین فیقدم احدهما علی الاخر من جهت المزاحمه بحث المزاحمه و المعارضه و امتیاز احدهما عن الاخر لا مساس له بباب الملاکات و تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد اذن ما افاده قدس الله نفسه من ان الملاک لو کان موجودن فی الملاکان کانا موجودین فی محل الاجتماع کان هازا من التزاهم و اذا لم یکن الملاکان موجودین کان من باب التعارض لا محصل لهذا الكلام. نعم ان هلا قسما آخر من التزاهم قد اشرنا الیه فی بحث الزد و هو تزاهم الملاک و المقتضی فی نظر الجاعل. لو قلنا بان الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد لو فرضنا ان شیئا واحدا فیه مفسدة و مصلحة او اذا لم نقل بالتبعیان لابد من ان يكون للمولا داعین يدعوه الى جعل الحكم. اي شيء فرزنا المصلحة او غير المصلحة المفسدة او غير المفسدة فاذا فرزنا ان داعین يدعوه الى جعل وجوبه جعل الوجوب و داعین آخر یدعوه الى جعل الاباحة او الحرمة او الاستحباب او الكراهة حکم آخر المقتضیان فی مقام الجعل یتنافیان و یتزاحمان المولا یختار اقواهما لا محاله اذا کارهنا احدهما اقوا من الاخر اذا فرضناهما متساویین لا یحکم لا بهذا ولا بذاک. هذا يرجع الى فعل المولى واختياره اجنبي عن التزاحم المقابل للتعارض يعني يكون الترجيح بيد المكلف يقدم احد التكليفين على التكليف الاخر من جهه اهميه الملاك ذلك التزاحم تزاحم المقتضي في اصل التشريع والجعل لا تزاهم في مقام الفعليه وفي مقام البعث والتحريف ذاك تزاهم بمعنى اخر يعني اجنبي عن التعارض والتزاهم بالكليه. كلامنا في بحث التزاهم والتعارض يرجع الى ملاحظه التكليفين بحسب مرحله الجعل وبحسب مرحله الامتثال. التكليفان المجهولان بحسب مرحلة الجعل إذا كان بينهما تنافين فهما متعارضان إذا لم يكن بينهما تنافين في مرحلة الامتثال لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فهو من التزاحم. هذا هو الذي نبحث عنه وله أثر عملي. أما أن المولى كيف يجعل الحكم يقدم أيا من المقتزيين وأيا من الداعيين يدعوه إلى جعل الحكم هذا أجنبي عن المكلف. لو فرزنا أن المولى اشتبه فرزنا المولى غير الله سبحانه والرسول أكرم الموالي العرفية فرزنا أنه اشتبه وقدم ما كان ملاكه أزعف من الآخر يجمع على العبد أن يمتثله. وظيفة العبد امتثال تكليف المولى بأي وجه جعل كون هذا الحكم ملاكه أقوى أو ملاكه أزعف هذا أجنبي عن العبد. وليس للعبد أن يتداخل في أمر المولى وفي فعل المولى أن هذا الحكم نشأ من أي ملاك أجنبي عن ذلك كما هو الحال في القوانين العرفية والقوانين الحكومية تجعل هذه القوانين حسب ما يرى المقنن من مصلحة في جعله، وأما أفراد الملة فليس لهم التداخل في أن هذا الحكم هل ملاكه أقوى أو الحكم الآخر أجنبي عن ذلك. إذن الفرق بين التزاحم والتعارض هو ما ذكرناه، ولا دخل للوجود الملاك وعدم وجود الملاك في ذلك، كما أننا نلتزم بالتعارض والتزاحم الأشعري أيضا يلتزم بذلك. بقي هنا أمر آخر نبينه فيما بعد إن شاء الله.